نحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشورى. وسميت بالشورى لإشعار آياتها بذلة الدنيا وعزة الآخرة، أي آية الشورى، وصفات طالبيها، يعني أن الآية التي فيها وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم تضمنت أيضا صفات طالبي الآخرة مع اجتماع قلوبهم بكل حال. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة مكية، وقيل إن فيها مدنيا، ومر مرارا تحقيق ذلك، يعني الإشارة إلى ما يروى أحيانا في بعض السور التي هي في الحقيقة مدنية مكية، ثم يقال فيها آيات مدنية، مثلا أنها تتناول الزكاة أو تتناول بعض الأشياء التي إنما تكون في المدينة. وقد ذكرنا من قبل توجيه ذلك، وأن من أراد أنها نزلت مثلا آية الفلان نزلت في المدينة، فيعني سبق الجواب على هذا مرات عدة. وآيها 53 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. قد روى بعض المفسرين هنا في تفسير هذه الحروف آثارا واهية جدا لا يعول عليها، بل هي كما قال ابن كثير منشرة. وقد قدمنا أن الصواب أن هذه الحروف أوائل السور الكريمة أسماء لها، هذه أسماء للسور كما في موضعها التي مر ذكرها. وهذا هو المذهب الذي يعتمده القاسمي في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل إنها يعني أولا إنها أسماء للسور، وقيل إنها إشارة إلى يعني أن القرآن الكريم المعجزة مكون من نفس الحروف التي تنطقون بها أيها العرب البلغاء الفصحاء. يعني الله سبحانه وتعالى يتحداهم أن يأتوا مثل هذا القرآن المكون من حروف كلامهم. واستدل لذلك لأنه يشيع في القرآن الكريم الإشارة إلى القرآن المجيد نفسه مباشرة بعد ذكر هذه الحروف، كما هنا فإنه بعد قوله تعالى حاميم عين سين قاف قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أشار إلى الوحي الذي هو القرآن الكريم. وشواهد ذلك في القرآن كثيرة جدا. إذن حاميم وعين في نقاط الإثنان للسورة، ولذا فصل بينهما، يعني حاميم هي الآية الأولى، أما الآية الثانية فهي عين في نقاط. وعد آيتين وقيل اسم واحد، والفصل ليناسب سائر الحواميم فيكون آية واحدة، وهو الوجه عندي لاشتهارها بهما معا، يعني بسورة حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما في تضاعيف سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني كذلك تفيد إلى هذه المثلية، أن دعوتك ودعوة الأنبياء السابقين وما أوحي إليك وما أوحي إلى الأنبياء السابقين متشابه ومتوافق في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق. أو أن التشبيه يعني فيه التشبيه هو في المصدر نفسه، يعني أن إيحاءنا إليك هو مثل إيحاءنا إلى الأنبياء السابقين. أي نعم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أي أوحى إليك عند إيحاء سائر الصور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتبهم إليهم لا إيحاء مغايرا له، نفس الإيحاء كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى آخر الآية. على أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك، يعني إذا كان التشبيه بالإيحاء نفسه فالإشارة لأن الإيحاء الذي يوحى إليه هو تماما مثل الإيحاء الذي يوحى في الأنبياء السابقين، فماذا يكون مدار التشبيه أو مدار هذه المثلية؟ يكون مدار المثلية أنه كما أوحى إليك بواسطة الملك الذي هو جبريل كذلك أيضا أوحينا إلى الرسل من قبلك بواسطة جبريل عليه السلام. وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك للإيذان باستمرار الوحي، كذلك يوحي تشير إلى استمرار نزول الوحي، وأن إيحاء مثله هي عادته. أيضا ولفظ الجلالة الله العزيز الحكيم، الله مرتفع بما جل عليه يوحي، كذلك يوحي إليك يعني الله لفظ الجلالة انتهى، كأنه قيل من يوحي فقيل الله العزيز الحكيم، صفة ثانية له سبحانه وتعالى، أو مبتدأ كما في قراءة يوحي. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، خبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف مقرر لعزته وحكمته تبارك وتعالى. قال العلامة السنسيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية كذلك يوحي إليه، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية كذلك يوحي إليه أي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليه وإلى الرسل من قبلك، الله يوحي إليك وإلى الرسل من قبلك الله، يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السور، وأوحاه من قبلك إلى رسله، على معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من الأولين والآخرين. وظاهر كلامه يعني ظاهر كلام الزمخشري أن التشبيه في قوله كذلك يوحي بالنسبة إلى الموحى، بالنسبة إلى الموحى يعني المعاني التي أوحاها الله أو القضايا التي تناولها هذا الوحي، فالنظر إليه هنا بالنسبة إليه المفعول الموحى إليه. قال السكتي والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري، يرجح السكتي أن المقصود كذلك يوحي إيحاء مثل إيحائه إلى الذين من قبلك، فإذا مدار التشبيه على المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. وقوله في هذه الآية الكريمة وإلى الذين من قبلك لم يصرح هنا بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إليه كما أوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء، وبين فيها أن بعضهم لم يخطف خبرهم عليه وأنه أوحى إليه وأرسلهم لقطع حجج الخلق في دار الدنيا، وذلك في قوله تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير يوحي، كذلك يوحي بكسر الحاء من جلاء من ساعة. وإذا على قراءة الجمهور هذه فقوله الله العزيز الحكيم فاعل يوحي، وقرأ ابن كثير كذلك يوحى إليك، يوحى إليك بفتح الحاء بالبناء للمفعول، وعلى هذه القراءة فقوله الله العزيز الحكيم فاعل فعل محذوف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فالله العزيز الحكيم تكون فاعل لفعل محذوف تقديره يوحي. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وصف نفسه جل وعلا في هذه الآية الكريمة بالعلو والعظمة، وهو من الصفات الجامعة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وصفه سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال جاء مثله في قوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. ثم قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تكاد السماوات، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكفائي، تكاد بالتاء الفوقية لأن السماوات مؤنثة، فلذلك قال تكاد السماوات. وقرأه نافع والكفائي يكاد السماوات يتفطرن من فوقه، فلسه نقول إن السماوات مؤنثة ومع ذلك هناك قراءة أخرى يكاد أحسنت، لأن التأنيث هنا ليس تأنيثا حرفيا، وعلى هذا فالتأنيث حكمه الجواز، يعني التأنيث هنا ليس بواجب لكنه جائز، واضح؟ لأن تأنيث السماوات غير حقيقي. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو وشعبة عن عاصم يتفطرن من فوقهن. بفاء المثنى فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المسددة مضارعة، مضارع يتفطر أي تتفطر. وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم ينفطرن، يعني في قراءة تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قراءة أخرى تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن مضارع انفطر، في قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انفطرت. وتكاد فعل مقاربة، يعني تدل على قرب اتصاف المبتدأ بالخبر. إذا معنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر أو بالانتصاف على القراءة الثانية. واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه لولماء وجهان كلاهما يدل له القرآن. الوجه الأول أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله سبحانه وتعالى وهيبة وإجلالا، ويدل لهذا الوجه قوله تبارك وتعالى قبله وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، لأن علوه وعظمته سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال حتى كادت تتفطر تتشقق. وعلى هذا الوجه فقوله سبحانه وتعالى بعده والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض مناسبته لما قبله واضحة، لأن المعنى أن السماوات في غاية الخوف منه تبارك وتعالى والهيبة والإجلال له، وكذلك سكانها من الملائكة أيضا، فهم يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، مع إثباتهم له كل كمال وجلال خوفا منه وهيبة وإجلالا، كما قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والملائكة يسبح أيضا من خيفته من هيبته وتعظيمه وإجلاله عز وجل. فقال أيضا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم لشدة خوفهم من الله وإذلالهم له يسبحون بحمد ربهم ويخافون على أهل الأرض، ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من سخط الله وعقابه. ويستأنف لهذا الوجه بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لأن الإشفاق هو الخوف. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة: ويستغفرون لمن في الأرض، يعني لخصوص الذين آمنوا بهم ليس على عمومه، فإن الملائكة لا تستغفر لكل أهل الأرض، وإنما تستغفر لمن تاب وأناب ولمن آمن واتبع سبيله، كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فقوله تعالى للذين آمنوا يوضح المراد من قوله لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. فلا بد أن نفهم هذه الآية ونروي الآية الأخرى في سورة الرعد التي سبق تفسيرها: لمن في الأرض، يعني لمن آمن ممن في الأرض، لقوله في الآية الأخرى: ويستغفرون للذين آمنوا. يزيد ذلك إيضاحا قوله تبارك وتعالى عنهم: إنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين الآية: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الملائكة لا يستغفرون للكفار، لا يستغفرون للكفار، لأن الكفار ليسوا من الذين تابوا واتبعوا سبيل الله عز وجل. إذن هذا هو الوجه الأول في معنى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، يعني السماوات تكاد يتفطرن فتتفطر من الهيبة والخوف والإجلال لله سبحانه وتعالى. يرفق هذا الوجه قوله تعالى قبله بشرفا وهو العلي العظيم، فمن علوه وعظمته وكماله وجلاله تحصل هذه الهيبة. ويدل له أيضا قوله بعدها: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. أما الوجه الثاني في تفسير قوله أو في بيان معنى أو سبب مقاربة السماوات للتفطر، الوجه الثاني أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم من شدة عظم الكبرياء التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا. لأن الملائكة حينما تسمع كلام الكفار وتسمعهم وتسبهم لله سبحانه وتعالى ودعواهم أن الله اتخذ ولدا فإنهم يغضبون لذلك وينفعلون وتكاد لولا إنسان الله سبحانه وتعالى أن تتفطر وتلتقط من الغيظ والإشفاق من هذا الإبتلاء الذي يبتليه الكفار على الله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من شدة عظم الكبرياء التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا، من كونه اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، كما وضحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وغاية ما في هذا الوجه أن آية السورة هذه فيها إجمال في سبب تفطر السماوات، يعني آية السورة في قوله سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني على هذا الوجه تكون الآية مجملة يتفطرن ولم يذكر سبب الإجمال. فالذي بين أو المبين لهذا المجمل هو قوله تعالى في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، إلى آخر الآيات الكريمة. نعم، وكلا الوجهين حق، يعني كلا الوجهين صحيح، سواء كان الوجه الأول هو تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالا لله عز وجل. والوجه الثاني وهو تكاد السماوات لا تتفطرن من شدة عظم الفرية، لأنه متلازمان، فالملائكة من شدة هيبة الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى أيضا تنفعل هذا الانفعال لمن يسب الله وينسب إليه الصاحبة والولد. قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من خوفه، فيه العلماء أوجه، فيه لا يتفطر أي السماوات من فوقهن أي الأراضين، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني من فوق الأراضين، ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى. وقال بعضهم من فوقهن أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها. وقال الزمخشري في الكشاف فإن قلت لما قال من فوقهن، قلت لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات، وهي العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتدة بالتسبيح والتقديس حول العرش، وما لا يعلم كنه إلا الله سبحانه وتعالى من آثار ملكوته العظمى. فلذلك قال يتفطرن من فوقهن أي يبتدئ الانتقاء من جهتهن الفوقانية، الانتقاء يبتدئ من الجهة الفوقية حيث الملائكة والعرش والكرسي صفوف الملائكة وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يسبحون الله عز وجل ويعظمون ويجلون. فمن فوقهن كأن الانتقاء يبدأ من أين؟ يبدأ من فوق السماوات يعني من أعلى طبقة حيث هذه المذكورة، أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السماوات، كلمة الكفر جاءت من الكفار الذين يكفرون الله وينسبون إليه الصاحبة والولد. فبما أن كلمة الكفر جاءت من تحت السماوات كان القياس أن يقال يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة، واضح كان القياس يقتضي أن يقال تكاد السماوات يتفطرن من إيه؟ من تحتهن يعني من تحت السماوات من الأرض من حيث خرجت هذه الكلمة. ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق كأنه فيه يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهم دع الجهة التي تحتهم أو فضلا عن الجهة التي تحتهم، يعني الانفطار والانفعال لهذا الذي يحصل من سب الله وسبه بصاحبة الولد. الأصل أنه يحصل في نفس المكان الذي حصل فيه خرج منه هذا الكلام هو الأرض، لكن هذه من المبالغة لإشارة أن الانفعال في الكائنات بسبب هذا السب والسب لله سبحانه وتعالى والشرك به حصل من جرائه أن السماوات كانت أن يتفطرن من فوقهن دع الجهة التي تحتهم، فأصلا بلا شك الجهة التي تحتهم تكاد أيضا تتفطر، لكن بلغ الأمر إلى حد أن تكاد أيضا السماوات التي هي بعيدة عن هذه الجهة. نظيره في المبالغة قول الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحليم يظهر به ما في بطونهم، فجعل الحليم مؤثرا في أجزائهم الباطنة. طبعا نقول ايه في التفكير فضلا عن الجهة الظاهرة، يعني اذا كان الحليم يصب من فوق رؤوسهم والعياذ بالله يصب من فوق رؤوسهم الحليم يظهر به ما في بطونهم، يظهر به ما في بطونهم، فاذا كان الحليم يظهر ما في بطونهم فمن أولى أن يكون يظهر ما في خارجهم وفي ظاهرهم أيضا. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا إنما يتبشى على القول بأن سبب التفطر المذكور هو افتراؤهم على الله في قوله اتخذ الرحمن ولدا. وعليه فمناسبة قوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم لما قبله أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأشنعه فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته، فتأمل الرب والمناسبة في تفسير الآية الكريمة تكاد السماوات تتفطر من فوقهم، يعني بسبب الفري على الله السميعة من قولهم اتخذ الرحمن ولدا، فكان السماوات تتفطر بسبب هذا القول. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني إذا كان كفار أهل الأرض بلغوا بشناعة قولهم أن دعوا للرحمن ولدا وأن فعل في السماوات والأرض لهذا حتى كذا تنتف وتتفطر، فإن في مقابل هذا الكفر وهذا الشرك بالله الملائكة لا يفعلون ذلك، بل الملائكة يسبحون بحمد ربهم، فإنهم بخلاف هؤلاء الكفار هم يداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى وقعه، كما قال عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون، فإن استكبروا عن التوحيد فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون، وقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فيستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الغفور الرحيم، وبين فيها أنه وحده المختص بذلك هو الغفور الرحيم، يعني لا غير، وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآيات الكريمة قد جاء موضحين في غير هذا الموضع. أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب فقد ذكره في قوله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد، ومن يغفر الذنوب إلا الله، إذا المغفرة مختصة بالله عز وجل. وفي الحديث رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وفي سير الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني إلى قوله وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ووجه دلالة هذه الآية على أن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فقوله هو ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه يدل على ذلك كما هو معلوم في محله. وأما الأمر الثاني وهو تنفيذه تعالى أنه هو الغفور الرحيم فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو ألا، وحرف التوكيد الذي هو إلا، ألا إن الله هو الغفور الرحيم كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن، وقال إن ربك واسع المغفرة، وقال في الكفار قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال في الكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. والآيات بمثل ذلك كثيرة، فنرجو الله جل وعلا الكريم الرؤوف الغفور الرحيم أن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويتجاوز عن جميع سيئاتنا ويدخلنا جنته على ما كان منا ويغفر لإخواننا المسلمين إنه غفور رحيم. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي يتفطرن لتأثرهن من تجليات عظمته ويتلاشين من علو قهره وسلطنته. يدل عليه نجيبه بعد وهو العلي العظيم أو من دعائهم له ولدا كما في سورة مريم، فالآن واضح طبعا كلام القصير مقتضب لكن كلام الشنفتي وضح وصفا هذين الوجهين. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، أي يسألون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين به، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي شركاء وأنبادا، الله حفيظ عليهم أي رقيب على أفعالهم يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة، وما أنت عليهم بوكيل أي بموكل لحفظ أعمالهم، وإنما أنت منذر فإنما عليك البلاغ وعليك الحكم. قال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتخذوا من دونه أولياء أي أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه، كما أوضحه قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. وقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. وقد وفقهم الله تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى في قوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم ناهيا عن اتباع الأولياء المتخذين من دونه تعالى في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان. يعني قوله الذين اتخذوا من دونه أولياء هؤلاء أولياء الذين اتخذوهم الكفار نوعان. الأول منهم أو منهما الأول منهما الشياطين ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي. فشرك به شرك طاعة شرك طاعة أما الشياطين تأمرهم بهذا الشرك وهم ينقادون له ويطيعونه. والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة كقول سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى عن إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان. وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون يعني إيه وإن يدعون وإن يعبدون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا. وقوله تعالى قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولوا له والذين هم به مشركون. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا هذا هو النوع الأول من الأولياء المذكورين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء. أما النوع الثاني فهو الأوثان كما بين ذلك تعالى بقوله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هذا هو النوع الثاني من الأولياء بقول الأوثان وعبادة الأوثان من دون الله تبارك وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم أي رقيب عليهم حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي. وفي أوله في أول هذا الكفر اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله. وفي الآية تهديد عظيم لكل مشرك وما أنت عليهم بوكيل أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم بل إنما أنت نذير فحسب وقد بلغت ونصحت صلى الله عليه وسلم. والوكيل عليهم هو الله الذي يهدي من يشاء منهم ويذل من يشاء كما قال تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. لكن لست أنت الوكيل لست أنت موكلا بهداية قلوبهم وانفيادهم إنما عليك البلاغ إنما أنت نذير الله على كل شيء وكيل. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وبهذا يعني يتضح أن التحقيق في قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل وما جرى مجراه من الآيات ليس منسوخا بآية الخير كما بينا ذلك مرارا من قبل. ثم قل تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كما قال تعالى لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لتنذر أم القرى ومن حولها. خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إنذاره صلى الله عليه وسلم بأم القرى ومن حولها، والمراد بأم القرى مكة حرسها الله تعالى. ولكنه أوضح في آيات أخرى أن إنذاره عام لجميع الثقلين، كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تبارك وتعالى تبارك الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا ما الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي سورة الأنعام أيضا كما قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به؟ الجواب من وجهين. الأول أن المراد بقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا هذا هو الجواب لتنذر أم القرى ومن حولها، خاصة مع ما سبق حديثا للبحوث الجغرافيه ان مكه هي بالفعل مركز اليابسه على سطح الارض، مركز اليابسه على سطح الارض هي مكه المكرمه. اي نعم. فاذا لا تعارض بين قوله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى ان كافه للناس، وبين قوله لتنذر أم القرى ومن حولها. فما حول أم القرى ومكة شامل لجميع الأرض، فيكون مؤكدا لنفس معنى عموم يعني الرسالة. الوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله تبارك وتعالى ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله تبارك وتعالى كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم، لأن حتى ما قلنا هذه الآية خاصة بما حول مكة من جزيرة العرب مثلا، لكن هناك آيات أخرى من القرآن الكريم نصت على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى ليكون العالمين نذيرا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور. فمثلا قوله تبارك وتعالى وأنزل عصيرتك الأقربين، كان يصح الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن على أنه عليهم غير مكلف بإنذار غيرهم، هل يعني الإنذار فقط لعصيرتك الأقربين؟ لا، يعني هذه الآية وأنزل عصيرتك الأقربين نعم تكلفه بإنذار عصيرته الأقربين، لكن هل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يدل على عدم إنذار غيرهم؟ لا، لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، لا يجعله مخصصا به. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. تضمنت هذه الآيات الكريمة أمرين، أحدهما أن حكم إيحائه تعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي إنذار يوم الجمع، إنذار يوم الجمع، فقوله تبارك وتعالى وتنذر يوم الجمع، ما عرفنا تنذر يوم الجمع؟ على لتنذر أم القرى. أيه. إذا هذا الفعل معطوف على الفعل الذي قبل، لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، فهذا الفعل معطوف على الفعل الماضي في قوله لتنذر أم القرى، أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر يوم الجمع. فحدث في الأول أحد المفعولين وحدث في الثاني أحدهما، لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع. فكان ما أثبت في كل منهما دليلا على ما حدث في الثاني. ففي الأول حدث المفعول الثاني لتنذر أم القرى، يعني لتنذر أم القرى أي أهل مكة ومن حولها، لتنذرهم ماذا؟ لتنذرهم عذابا شديدا إلا المؤمن. هذا هو التقرير، لتنذر أم القرى عذابا شديدا إلا المؤمن. وفي الثاني حدث المفعول الأول وتنذر يوم الجمع، وتنذر يوم الجمع أي وتنذر الناس يوم الجمع، وتنذر الناس يوم الجمع هو يوم القيامة، أي تخوفهم مما فيه من الأهوال والأوزان، يستعد لذلك في دار الدنيا. هذا هو الحكم الأول الذي تضمنه قوله تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وهو متعلق قوله وتنذر يوم الجمع أي وتنذر الناس يوم الجمع. فحدث المفعول الأول، في الأول اللي كان الماضي كان لتنذر، يعني لتنذر أم القرى ومن حولها عذابا شديدا إن لم يؤمنوا، واضح؟ ثم قال لا ريب فيه، هذا هو الحكم التالي في هذه الآية الكريمة. إذا الأمر الثاني أن يوم الجمع المذكور يوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه. وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة جاء موضحين في آيات أخرى. أما تخويف الناس يوم القيامة فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال وأنذرهم يوم الآزفة، وقال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، وقال أنا أظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما الثاني منهما وهو حول يوم القيامة لا ريب فيه فقد وضحه قوله عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وقال وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وقال وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها كلكم ما ندري ما الساعة. وإنما سمى يوم القيامة يوم الجمع لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق كما قال سبحانه وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم كالأولين، وقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وقال سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقال فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال وحشرناهم جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقد بين تبارك وتعالى شمول ذلك الجمع لجميع الدواب والطيب، يعني الذي يحشر ويجمع ليس فقط الآدميين وإنما حتى الدواب والطيور، كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل منهم فريقا سعداء وهم أهل الجنة وفريقا أتقياء وهم أصحاب السعير، جاء موضحا في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولذلك الاختلاف خلقهم إلى مؤمن، ولذلك خلقهم يعني الاختلاف، ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر وتقي وسعيد خلقهم على الصحيح. ونصوص الوحي الدالة على ذلك كثيرة جدا. أما وجه الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولذلك خلقهم وبين قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد بين ذلك السكتي رحمه الله تعالى في كتابه دفع جهاد الاضطراب عن آيات الكتاب، ثم قال وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في سورة الذاريات. ممكن قبل أن نحاول أن ننظر في سورة الذاريات، من يعني يحاول الإجابة عن ذلك؟ من يحاول يشوف الجمع بين قوله تبارك وتعالى ولذلك خلقهم في الآية في سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم ولذلك خلقهم، ولذلك الاختلاف خلقهم. في الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل ما نشوف الكتاب إيه؟ أنا أكيد أن الإسلام يقول لي إجابة صحيحة، فنبدأ حسب طلب حضرتك الفضل. إن شاء الله نعم. أحسن. عند الجواب المفصل؟ نعم. هذا هو الموضع في سورة الذاريات. يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا أي فعل في القرآن فيه ليعبدون أو ما يعني يقاربه يخص التفسير بنقول إيه؟ يعبدون وحدي يعني لا يشركوا بي شيئا. يقول اختلف العلماء في معنى قوله ليعبدون، فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعطيني الأشياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد رحمنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان. وغاية ما يلزم عن هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم أطلق المجموع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن مراد الحقيقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم وأمثال ذلك في القرآن كثيرة، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل لا من القتال. ومن ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أطلق العموم كما أطلق المجموع، لكن هل أراد المجموع أم أراد البعض؟ البعض بدليل نعيد السؤال ثاني، يعني احنا نستفيد هذه الآية بالعرض للقول الأول هو أن قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعبدني السعداء منهم، ليعبدني السعداء منهم. واضح؟ طيب يعني غاية الأمر كما قال الكسي أطلق فيها المجموع وأراد به البعض، يعني هي عامة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كلهم، فأطلق المجموع لكن أريد به البعض وهم السعداء المؤمنون. طيب نظيره قوله في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أطلق المجموع لكن أراد البعض بدليل أنه قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فإذا هذه الآية تدل على أنه في الآية آية الحجرات أطلق المجموع وأراد البعض، يعني قالت بعض الأعراب شوف إفهم على الأعراب قالت آمنا قل لم تؤمن. قول آخر قال بعض العلماء معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو شرحا، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مدعى منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. يعني على السنة العبودية هنا عبودية عامة. هذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس اختاره، ويدل له قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله جل وعلا، وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها. وعن مجاهد قال: إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أيضا وقال بعض أهل العلم وهو مروي عن مجاهد أيضا: معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادتي، فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره. وعن هذا القول فإرادة عبادته المدلول عليها باللام في قوله إلا ليعبدون إرادة دينية شرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، فيطيعني المؤمنون منهم دون غيرهم. فهي إرادة دينية شرعية، وهي التي تلازم الأمر، الإرادة التي تلازم الأمر، القياس للأمر الشرعي الإرادي، وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله، وليست إرادة كونية قدرية، لأنها لو كانت كذلك، لو كانت إرادة كونية قدرية للجأ من ذلك أن جميع الخلق الجن والإنس يكونون مؤمنين، لأن الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، لا تتخلف أبدا. فلأنها لو كانت كونية قدرية لعبده جميع الإنس والجن، والواقع خلاف ذلك، بدليل قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. قال الكتاب رحمه الله تعالى: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته، وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف، ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية، لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله تعالى، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ما الحكمة؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هذا تصريح بحكمة الخلق، حكمة خلقه الخلق، وهو ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا. وهو يفسر قولا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال تعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال أيضا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى، أي مهملة لم يؤمر ولم ينهى، وبين أنه ما نقله من ثور إلى ثور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت، يعني وليجازيه على عمله. يعني كل هذا الخلق لا يمكن أن يكون عبدا أو بدون حكمة أو سدى، بل وراء حكمة عظيمة هي الابتلاء ثم الجزاء. يقول تبارك وتعالى: فيحسب الإنسان أن يترك سدى، فلم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. والبراهين على البعث دلة على الجزاء، وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تبارك وتعالى، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم، منكرا ذلك عليهم في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني ما معنى لا ترجعون؟ يلزم ذلك يعني وأنكم لا تجازون؟ هذا لا يليق بالله، وهذا الظن ظن لا ينبغي أبدا أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تنزه عن العبث، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض وأهليهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينها اختلافا، والواقع خلاف ذلك، لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا. إيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه لأنه قادر على كل شيء وأنه محيط بكل شيء علما، وذلك في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، خلق الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذن هذه الآية تبين حكمة خلق الخلق وخلق السماوات والأرض، واضح ما هي الحكمة؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. في موضع آخر ذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أنه إله واحد فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون. ولما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بين أنه أن خلقهم برهان على أنه هو المعبود وحده، لقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن. تعرفون أن هذا منهج معروف في القرآن الكريم، الإثبات توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. نعم. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. يعني ما عناه هو المنفرد بالخلق لكنهم أشركوا معه غيره. وقال سبحانه وتعالى: أن جعل الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. في آيات أخرى بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي الناس، كما في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في آيات أخرى ذكر أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم، فقال سبحانه وتعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وذكر في آية الزاريات هذه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافا، مع أنها لا اختلاف بينها، لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده. فقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، راجع إلى شيء واحد وهو العلم بالله، لأن من عرف الله أطاعه ووحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للبعض القوات يعني لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي بعض الروايات: فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فإذا الهدف الأول والغاية المثلى والعظمى هي معرفة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله حق المعرفة أطاعه ووحده، وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه،
يهدي من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالتكليف بعد العلم يعرف الله سبحانه وتعالى أولا ثم بعد ذلك يأتي التكليف، والجزاء بعد التكليف. يبقى من العلم معرفة الله ثم يأتي بعد ذلك التكليف وبعد ذلك يأتي الجزاء. التكليف يعني واضح ومنطقي، العلم والمعرفة أولا ثم التكليف ثم الجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الآيات، لأن الجزاء لابد له من التكليف وهو الابتلاء المذكور في الآيات، والتكليف لابد له من علم. ولذلك أول واجب على العبد أن يعرف الله سبحانه وتعالى. ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على أنها الابتلاء، وظل بعضها على أنها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض. ثم يقول السلطي رحمه الله تعالى أيضا يشير إلى قوله تعالى في سورة هود في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني ولذلك خلقهم أي لأجل الاختلاف إلى سخي وسعيد خلقهم. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فهذه إرادة كونية قدرية. أما الإرادة المدلول عليها بالله في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إرادة دينية شرعية، ولذلك الأصح والتحقيق في تفسيرها أنها إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادته، إلا لآمرهم أكلفهم بعبادته. وقد وردت أحاديث تدل على أن الله خلق الخلق منقسما إلى سخي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية. يعني فإن الله لا يأمر إرادة يعني أمرا إراديا شرعيا تكليفين إلا هذا ينقصد إما يحبه الله ثم يحبه الله كما تفعل. ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيصيرون إلى ما سبق به العلم من سخاوة وسعادة. وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقوله ولذلك خلقهم، وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية وهي ملازمة للأمر والرضا. الإرادة الدينية الشرعية ممتلئة على الأمر، يعني هذا الشيء يأمر الله به ويريده شرعا يأمر به، وأيضا يرضى هذا الفعل ويحب. وقد تكون قدر كونية قدرية، هل الإرادة الكونية القدرية ملازمة للأمر والرضا؟ لا، هي عامة ولا بد أن تقع ولا تتكلم، كما يعني وإذا فعلت حسا قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا الإرادة الكونية القدرية ليست ملازمة للأمر والرضا بخلاف الإرادة الشرعية الدينية، فإنها تلازم الرضا والأمر. وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما، لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم دينا، ويريد ذلك كونا وقدرا من بعضهم دون بعض، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع يعني فيما جاء به من عندنا، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا. إلا ليطاع بإذن الله، هذا يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كونا وقدرا. والله جل وعلا يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فقالوا عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، يدل على أن الله خلق الخلق وجعلهم فريقين سعداء وأهل الجنة وأسخياء وهم أصحاب السعير. والجنة في اصطلاح الشرع هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه في يوم القيامة. وقوله فريق، الفريق هو الطائفة من الناس، ويجوز تعدده إلى أكثر من اثنين كما قال الشاعر: فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق قال ويحك ما ندري. من مسوغ من ابتداء بالنكرة في قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، مسوغ الابتداء بالنكرة أنه في معرض التخفيف، في معرض التخفيف والتخفيف. ونظيره من كلام العرب قول امرئ الخير: فلما زنوت فتجيتها فثوب نسيت وثوب أجر. والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. يقول فيها القاسمي رحمه الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى أي أهلها وهي مكة ومن حولها أي من العرب وسائر الناس، وتنذر يوم الجمع أي يوم القيامة الذي تكون فيه الفضيحة أعظم لأنه يجمع فيه الخلائق لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير أي فريق منهم في الجنة وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق في السعير وفريق في السعير أي النار الموقدة المسعورة على أهلها وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي أهل دين واحد وملة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته أي ولكن لم يفعل ذلك ولم يجعلهم أمة واحدة لمنافاة ذلك ما يقتضيه حكمة خلق الإنسان من تنوع أفراده المستلزم اختلاف أميالهم ومشاربهم، ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون، فأدخل من شاء في رحمته وهم المؤمنون وفي عذاب الكافرين. قال أبو السعود: ولا ريب في أن مشيئته تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أي والكافرون بالناس ما لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينقذهم من عذاب، لأنه يدخلهم في قهره. وتوصيفهم بالظالمين إشارة إلى عدل المؤمنين في باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفعال، فالذين يدخلهم الله برحمته متصفون بالعدل يضعون الشيء في موضعه ويعدلون في العبادة يضعون موضعها وهو فرقها لله سبحانه وتعالى، وأيضا هم أهل عدل في الاعتقادات في الأعمال في الأخلاق وفي الأفعال. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، يظهر منها أيضا أن المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين وهو ناصرهم، هذا يفهم من قوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نكتفي لنا بهذا القدر، أقول قولي
الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه اللطيف، من حيث المعنى اللغوي يقال لطف به ولطف له للفتح، ينطق لطفا إذا رفق به، واللطف واللطف البر والتكرمة والتحفي، وألطفه وألطفته التحفظ، وألطفه بكذا أي بره به، وهو لطيف بالأمر أي رفيق،
وأم لطيفة بولدها تنطق إلطافا. فأما لطف بالضم ينطف فمعناه صغر ودقا، واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفيف. واللطيف اسم الفاعل للطف. وقد ورد هذا الاسم الشريف 7 مرات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وقوله يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى فقد قال قتادة قوله إن ربي لطيف لما يشاء نطف بيوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريسه على إخوته. وقال ابن جرير وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم. وقال الخطابي اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله سبحانه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وحكى ابو عمر عن ابي العباس عن ابن الاعرابي قال اللطيف الذي يوصل اليك اربك في رزق، يوصل اليك اربك وغايتك في رزق، ومن هذا قولهم لطف الله لك اي اوصل اليك ما تحب في رزق. ويقال هو الذي لطف عن ان يدرك بالكيفيه، وقد يكون اللطف بمعنى الرزق والغموم، ويكون بمعنى الصغر في نعوت الاجسام، وذلك مما لا يليق بصفات الباري جل جلاله. فلا رزق هذا المعنى من معاني النطق وهو معنى الصغر، رزق لطيف يعني طويل، فهذا مما لا يليق ولا يمكن ان ينصر الى الله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله في قوله ان الله لطيف قال لا تخفى عليه خافيه بل يصل علمه الى كل خفي. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في اوصافه نوعان ادراك اسرار الامور بخبره واللطف عند نوافع الاحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الثاني. نعيدها وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في اوصافه نوعان ادراك اسرار الامور بخبرته واللطف عند مواقع الاحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشأن. قال السعدي رحمه الله تعالى اللطيف الذي احاط علمه بالسرائر والخفايا وادرك الخفايا والبواطن والامور الدقيقه. اللطيف بعباده المؤمنين الموصل اليهم مصالحهم بلطفه واحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، يعني يلطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان والعبد لا يدرك ما في لطف الله سبحانه وتعالى من حسن العاقبة. أذكر في هذا المقام يعني حادثة أحد الناس كان أتى إلى المطار فأراد أن يلحق يركب طائرة معينة مثلا، فوصل متأخرا بحيث كانت الطائرة قد انسرقت ومنع من إضافة أي راكب جديد، فظل يعني يثير المشاكل مع مسؤول شركه الطيران، ولانه سجل الشرط على ان يركب هذه الطائره، لكنهم ابوا احتراما والتزاما بالنظام حيث انتهى موعد صعود الركاب. هذه الطائره تعرضت بعد ذلك لحادثه وسقطت ومات كل من فيها. فهذا مثلا من الحوادث التي نسمع عنها كثيرا، حيث يكون لك لطف من الله سبحانه وتعالى بعبده والعبد لا يدرك ذلك، فلذلك يصوب الانسان امره لله سبحانه وتعالى ولا يختار نفسه ويضع الاختيار لله عز وجل الذي هو لطيف بعباده. في ضوء ما تقدم يكون حاصل معنى اللطيف انه الذي لا تخفى عليه الاشياء وان دقت ولطفت وتضاءلت، اي هو لطيف العلم، يعني يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء حتى لو كان دقيقا او لطيفا خفيا. هذا هو المعنى الاول للطيف. الثاني اللطيف هو البر بعباده، هو البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المعنى الثالث هو الذي لطف عن ان يدرك بالكيفيه. فاذا هذا الاسم على المعنى الاول والثالث يكون من اسماء الذات، وعلى المعنى الثاني الذي هو البر بعباده يكون من اسماء الافعال. اما عن اثار الايمان بهذا الاسم فهي ان الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وان دق وصغر او خفي وكان في مكان فخيق. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى عن لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبير. فالله لا يخفى عليه شيء ولا الخردله وهي الحبه الصغيره التي لا وزن لها، فانها ولو كانت في صخره في باطن الارض او في السماوات فان الله يستخرجها ويأتي بها لانه اللطيف الخبير. واذا علم العبد ان ربه متصف بدقه العلم واحاطته بكل صغيره وكبيره حاسب نفسه على اقواله وافعاله وحركاته وشكلاته، فانه في كل وقت وحين بين يدي اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى يجازي الناس على افعالهم يوم الدين، ان خيرا فخير وان شرا فشر، لا يفوته من اعمالهم شيء، فلا المحسن يضيع من احسانه مثقال ذره ولا المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذره. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ثم هو بعد ذلك يزيد أجور الصالحين من فضله وكرمه ما يشاء فيعفو ويتجاوز عن ذنوب عباده عن ذنوب من يشاء من عباده بلطفه وعفوه ويعذب بالذنوب من يشاء من عباده بعدله إنه كان لعباده خبيرا بصيرا. أيضا معنى الله لطيف بعباده أي كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم. قال الحليمي في معنى اللطيف وهو الذي يريد لعباده الخير واليسر ويخير لهم أسباب الصلاح والبر. ومن لطفه لعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إلى آخره، قال هذا القول من لقمان إنما خطب به إعلان ابنه بقدر قدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه، لأن الخردلة يقال إن الحس لا يدرك لها ثقلا إذ لا ترجح ميزانا. أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إليه. يعني إن كان كتب لك مقدار أو مثقال حبة من خردل من رزق ستكون مخبوعة في يعني صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سوف يدركك هذا الرزق، فإن الله لأن الله لطيف خبير فإنه يعني بعلمه يعلم ما لطف وما دق فيأتيك به، ومن رحمته وبره وعدله ولطفه بك أن يجلب لك هذا الرزق، فالرزق مضمون ولا يمكن أن يفوتك، فلا تهتم بالرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب أو يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت. قال الغزالي: إنما يستحق هذا النصيب من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرزق دون العنف. فإذا اجتمع الرزق في الفعل واللطف في العلم ثم معنى اللطف، ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل إلا لله تبارك وتعالى. فأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك، بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير حرف. وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر، إلا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرزق فيها. وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى اسمه اللطيف، وشرح ذلك يستدعي طويلا. ثم لا يتصور أن يفي بعسر عسره مجلدات كبيرة، وإنما يمكن التنبيه على بعض جمله. فمن لطفه خلقه الجليل في بطن الأم في ظلمات الفلاح، وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم، ثم إلهامه إياه عند الانفصال انتقام الثدي وانتصاقه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة، بل خلق البيضة عن الفرح وقد ألهمه التقاط الحد في الحال. ثم تأخير خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء بالغذاء باللبن عن السن، ثم إمداده بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب من كسر يعني التمليق وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض منه النطق في رد الطعام إلى المطحن كالمدرقة. ولو ذكر نطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجسمها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم، لكن لا يمكن أن يستوفى صح هذا. يعني لو أن الإنسان أراد فقط أن يحاول أن يتلمس ويتتبع آثار لطف الله سبحانه وتعالى به في تيسيره كسر الخبز فقط، كسر الخبز يعني اخلطها بيدك وانظر إليها وتدبر لطف الله بك حتى وصلت إليك هذه اللقمة كسرة الخبز. كنا نكثر في رمضان في أحد المساجد منذ زمن بعيد، وكان هناك رجل على الفطرة رجل صالح وطيب رحمه الله، فكان كلما اجتمعنا عن الإفطار في المسجد في العلم السمري يوميا يقول لنا هذه العبارة، يقول: انظروا إلى هذه البلحة، هذه البلحة كأن مكتوب عليها اسم كل واحد فيها، يعني كل واحد فقط لا بلحة هي في علم الله وفي نصر الله وقدر الله السابق مكتوب أن فلان هو الذي سيأكلها. ويعني فاضطرد يعني فليضطرد كل يعني هذه المعاني في كل ما يقع على بين ذلك من الرزق. اذا اكلت سمكه فاعرف ان هذه السمكه هدف مكان لا تعلمه انت، ولكن الله سبحانه وتعالى منذ ان خلق هذه السمكه ونماها وكبرها وظلت تتجول في البحر او النهر الى ان اصيبت وتقلبتها الايدي من تاجر السيارات لتاجر الجمله الى بائع السمك الى الذي حملها الذي طبخها وهكذا الى ان تصل الى لا اقول الى يدك لكن تصل الى معدتك، لانه ممكن تصل الى يدك وتكون محسوبا لغيرك كما يقول تقول امثال العاميه، يكون الشيء في يدك وهو محسوب لغيرك، يقرا ضيف او يمر بك شخص فاذا به هذا هو الذي كتب الله له هذه السمكه بعينها مثلا، وهكذا كل شيء من رزق الله سبحانه وتعالى. وابسط ذلك كما قلت كثره الخبز، تامل لطف الله سبحانه وتعالى في إيصال كثرة الخبز بك، كم يدا تناولتها وتقلبتها حتى وصلت إلى يدك دون أن تتعب فيها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها وسافيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعادلها وقابضها إلى غير ذلك. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يطيرة رب لا يتخطى ما يكفينا الناس لقمة خبز أو فطرة خبز، فما بالك بالهواء الذي تتنفسه والدم الذي يجري في جسمك والطعام الذي تأكله واللبن الذي تشربه والصحة التي تتمتع بها والمال الذي يؤتيك الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من شروط النعم التي كلها تشي وتكشف معنى من معاني وأثر من آثار إذن الله تبارك وتعالى اللطيف. وإذا اللطيف كما كنا من قبله هو الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقق ونقفت وتضعن. فاللطيف بالنسبة للعلم يعني أن الله يعلم دقائق الأشياء وخفاياها، والغيب عنده كالعلمية كالشهادة، لا غيب عند الله سبحانه وتعالى، بل كل شيء في حق الله سبحانه وتعالى شهادة كما قال ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرته، وهو الجزء المتعلق بالعلم، العلم بخفايا الأمور وكفائقها وما لطف منها. واللطف عند مواقع الإحسان وهو المعنى الثاني، لأن اللطيف هو البر لعباده الذي يلطف بهم ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، واضح هذا المعاني اللطيف، الذي لطف عن أن يدرك بالكيف، إذ لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرته، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الثاني. انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى: هل اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي أولياء يتولونهم، مع أنه لا ولاية لهم في الحقيقة إلا قدرة ولا قوة. فالله هو الولي، أي هو الذي يجب أن يتولى وحده، ويعتقد أنه المولى والسيد دون غيره لتوليه سبحانه كل شيء وسلطانه وحكمه. والفاء جواب شرط مقدر، فإن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، فهذه الفاء جواب شرط مقدر، كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه: أن اتخذوا من دونه أولياء كيف وليس هناك ولي على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فبعدما أنكر كل ولي سواه كأنه قيل: إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق. فهذا سر وجود الفاء هنا، جواب شرط الفاء وقع في جواب يعني الشرط المقدر. إن أرادوا وليا بحق بعد إنكار ولاية من دونه، إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق، لا ولي سواه. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، أي هو المحيي القادر. فكيف تستقيم ولاية غيره؟ ثم قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه وإليه أنيب. تمهيد لما يأتي بعد من الأمر لإقامة الدين وعدم التفرق فيه، الذي هو وطية الله تعالى لأنبيائه وشرعته لخلقه كما سيأتي عما قريب. هذا تمهيد لقوله تبارك وتعالى: بعد ذلك أن أقيموا شرع لكم من الدين لما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إلى آخر الآية. فإذا هذا تمهيد له وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وتنبيه على أن خلاف من خالف من المشركين والكافرين إنما مرده إلى الله تعالى وحكمه وقضائه، وأنه لا دين إلا دينه، ولا عبادة إلا عبادته، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. والقصد الرد على مشركي مكة وأمثالهم في تشريعهم ما لم يأذن به الله، وتحكيمهم اتباع الآباء وأثامين الأهواء. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ينبغي أن يرد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربي. والسر في مصيري هنا مصير القتلين إلى تفسير الآية بأن القصد هو الرد على مشركي مكة وأمثالهم لأنهم شرعوا ما لم يأذن به الله، وحكموا عادات الآباء والأجداد وأثارين الأهواء. السر في ذلك أو العلة في ذلك أن هذه السورة سورة مكية، سورة الشورى مكية، ومع ذلك فتدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الحكومات يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤثر على حكومة حكومة غيره. وهذه الحقيقة معنى إلى المعاني الخطيرة جدا، معنى الحاكمية أو إن الحكم إلا لله من المعاني الخطيرة جدا، والتي يعني كثير من الناس يحققون هذه العبودية فقط في حال الرضا، أما في حال الغضب فنجد كثيرا من الناس إذا وقعت الحكومات فالحكم للهوى، يعني يكذب فعلهم قولهم، فالحكم عندهم ليس إن الحكم إلا لله، وإنما إن الحكم إلا للهوى، للهوى والشهوات والرغبات وهذه الأهواء. حتى للأسف الشديد بين من ينتسبون إلى الدين نجد عند التنازع لا يحصل التحاكم بصدق إلى شرع الله تبارك وتعالى، خاصة فيما يعني فيما هو معلوم في واقع المجتمع عند الخصومات، عند الخصومات. فالإنسان من علامات الإيمان أن ينصف من نفسه، التقوى قيمتها وتشد الحاجة إليها عند مواضع الخصومات، أن يعطي الإنسان الحق من نفسه وأن يشهد بالقسط وبالعدل حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الهوى هو الذي يحمي الحدث بالإنسان عن مثلها، مثلا شخص مثلا يعني هو بالفعل طلق امرأة، هو بالفعل طلقها ووقع الطلاق، طيب يا فلان أثبت هذا الطلاق، يقول لا لو أثبته ستطالب بحقوقها، سبحان الله إن كانت هي حقوقها وأنت قد طلقتها بالفعل، فهذا الاحتكام إلى الهوى وإلى الاحتكام إلى الفرق. أكثر ما نرى هذا في المشاكل الزوجية وفي العلاقات الزوجية حينما يعني يعلو الهوى على حكم الشرع وهم يزعمون انهم يتحكمون الى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يدعون الى شرع الله، اذا امرتهم ان يتحكم بشرع الله، ان يجب على المسلم اذا قيل له هلما فلنتحكم الى كتاب الله، يجب على المسلم حينئذ ان يكون سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ما دام الحكم هو يعني بشرع الله تبارك وتعالى. لكن ينطق بعض الناس بعبارات في غايه الخطوره على ايمانهم اذا دعوا الى حكم الله تبارك وتعالى. ما زالت المشكله ان كثيرا من الناس عندهم الحلال هو ما قدر عليه يكون حلالا له، والحرام ما عجز عنه. يستطيع يعني المظاهر هذا كثيره جدا في المجتمع، مثلا واحد خبط او صدم سياره واحد ومحتاج يجادل، وأكبر شيء عادي جدا الناس تنزل تشد ملابس بعض تعاركوا مع بعض ويجيبوا لجنة مرور ويوقفوا الشوارع. ليه؟ لأن كل واحد يريد أن يتنصب، في حين أن حكم الشرع الذي أخطأ يتحمل فسيب الخطأ به، الذي ظلم أخاه او يعني اذاه او افسد ملكيته يجب ان يصلح ما اخطا. وانه حتى لو حكم له بحكم القانون الوضعي او بتعبير اخر ادق بحكم العلم البشري الخاطئ، القاضي اذا عرض عليه هذه البيانات ربما يكون احدهما الحن بالفجر من الاخر فانه يحكم طبقا لذلك. فحتى لو كان يعرف ان هذا فعلا ليس من حقه وما ذلك ياخذه فهذا ظلم وهذا تحت ياكله. فالإيجاد ذلك قضاء لكنه لا يجوز ديانه. فالعبره بان يوافق حكم الشرع. فالقاضي يحكم بما يظهر له. في كل حكم لك القاضي لا تظن ان هذا يصبح حقا لك. وانت تعرف نفسك انك ظالم وانك المعتدي وانك الذي يجب ان تتحمل نتيجه خطاك.